بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي جمعنا إياكم على روح الأعمال، والأعمال الصالحة ترجمان الإيمان، وهي التي باقترانها به تكون سفينة النجاة وسلم الربي إلى مراتب الدنو من حضرة الله تعالى في علاه والظفر بجنته ومرافقة أحبته. فاجتمعنا على دراسة بعض ما أودع في هذه الرسالة العظيمة الكبيرة المشرقة المنيرة الصادرة من قلبي عارف بالله حاضر مع الله ممكن راسخ القدم في أمر الفهم عن الله تعالى في علاه وسر ما أوحاه إلى مصطفى صلى الله عليه وسلم بحكم الإرث الكامل التام. فاجتمعنا على دراسة شيء مما أودع في معانيها تعرضا منا للرحمة واستمطارا لفيض المنة، وإلا فإذا ذكر المقربون وأنفاسهم المكسوة بأنوار المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة لم نكن عند ذكر ذلك إلا أرباب إفلاس نتشمم إلى ما هنالك. ففي تذكر هذه الحقائق مد يد الرغبة والطمع فيما عند الخالق وفيما يمد به سبحانه وتعالى المتحققين بالصدق معه وأرباب الخصوصية والمزية في فائض فضل وكرم سبحانه وتعالى. فنتأمل معاني أوردها الإمام حسن بن صالح البحر عليه رحمة الله في هذه الرسالة التي طلب منه تأليفها الإمام العلامة العارف بالله عبد الرحمن بن سليمان الأهدل حين التقى به في موسم الحج بمكة المكرمة ورأى زاخر البحر المتدفق بالعلوم الذوقية العرفانية، فطلب منه أن يكتب في شأن الصلاة رسالة، فكتب هذه الرسالة المباركة. وفي بعض سفراته في مجيئه للحج كما ذكر الحبالي بن محمد الحبشي في كلامه، وكان يرافقه الحبيب أحمد بن علي الجنيد عليه رحمة الله، مروا بصبية وكان فيها تلك الأيام الإمام أحمد بن إدريس المغربي، فالتقوا به وجلسوا معه جلسة قرأت عليه فيها في الرشفات، وقرأ الحبيب حسن بن صالح في رسالته هذه صلاة المغربي. فلما قرأت في الرشفات تكلم عليها الحبيب أحمد بن إدريس على كل بيت بآية وحديث وشاهد، وعجب منها. قال ثم قرأ الحبيب حسن في رسالته فاضطرب بهذا النفس والكلام، وقال إن كان صاحب هذا النفس موجود على ظهر الأرض اليوم فيحق أن يضرب الناس رئة بعد الإبل. قال فأردت أن أخبرهم أنه بنفسه صرت، فمنعني الحبيب حسن أن أشعرهم وأخبرهم أنه صاحب النفس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سمعنا في هذه الخطبة للكتاب والمقدمة بعد البسملة، وسيأتي شيء من ذكر معنى البسملة عند شرحه للبسملة في فاتحة الكتاب، يقول عليه رضوان الله تعالى: الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود سر الخصوصية، أبرز أظهر من عين الوجود. الوجود إذا تحدث عنه إما أن يراد به الموجودات أو يكون مصدر الوجود، والوجود في مصدريته لا يكون عند الإطلاق إلا للحق الخلاق وحده، لأنه حينئذ الوجود الذاتي الذي لا يسبق عدم ولا ابتداء له ولا افتتاح لأوليته. فالوجود بهذا المعنى ليس لشيء غير الله، ليس لشيء غير الله، فكل ما سوى الله تعالى كان عدما، ثم طرأ عليه الوجود بإيجاد الله له. والطرو الوجود بإيجاد الله صار محك الاختبار والفتن، للمكلفين من الإنس والجن، فإن وجود غير الحق تبارك وتعالى هو الذي إذا أخذ الأنظار والالتفاتات والتعلقات قطع عن الحق، لأنهم يصيرون يتعاملون معه كأنه موجود بذاته وكأنه شيء في حد ذاته، وهو أصل عدم وقابل للفناء والعدم في أي وقت. ولما نظر أرباب الحقيقة والمعرفة إلى الوجود بهذا المنظار صار الوجود مطية لهم ركبوا عليه ليدلهم على عظمة الموجود وصفاته حتى يصلوا إلى مراتب المسامرة بأسرار عظمة الموجود مبثوثة في الوجود. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أبرز من عين الوجود سر الخصوصية، أبرز من عين الوجود إذا علمنا هذا المعنى فهمنا قولهم لا موجود إلا، لا موجود بذاته من غير واسطة، لا موجود إلا الله. ولما كان بقية الوجود موجود بإيجاده فكأنه لا شيء، لأنه من وجوده من إيجاده تعالى. فوجود هذا الوجود الآخر، ولذا قال الإمام الغزالي ليس في الوجود إلا الله وأفعاله، إلا الله وأفعاله، كل ما سواه فعل، كل ما سواه فهو فعله جل جلاله، فليس في الوجود إلا الله وأفعاله. ومع ذلك كم في هذا الوجود من المكلفين من يغفل عن الله كأنه غير الموجود وكأن هذا الوجود هو الموجود، فهذا ظلم العبد لنفسه وجحوده وكنده الذي قال الحق فيه إن الإنسان لربه لكنود جاحد. أبرز من عين الوجود سر الخصوصية، رحمك الله، فهو الذي يختص برحمته وبفضل من يشاء، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. أبرز سر الخصوصية فجاءت التخصصات للعقل من جملة الكائنات وهم الإنس والجن والملائكة، وبرزت الخصوصية في الاصطفاء الإلهي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وانتهت إلى الأنبياء فالمرسلين، فإلى أولي العزم، فإلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله المصطفى الأكبر لله تبارك وتعالى. قال أبرز من عين الوجود سر الخصوصية فيسر الجمال من هذا التخصيص ومن هذا الاصطفاء ومن هذا الاتباع الإلهي، سر الجمال الساري جمالها الخصوصية هذه في جميع العوالم الملكية والملكوتية، الملكية المحسوسة والملكوتية الغائبة عن الحواس، الملكية عالم الشهادة، الملكوتية عالم الغيب. كل ما جعل الله طريق إدراكه بالحواس الخمس موهوب الإنسان فمن عالم الملك، ولكن ما لا يدرك بهذه الحواس فهو من عالم الملكوت. ولذا فأجرام السماوات من عالم الملك، لأن جرمها يدرك بالحواس، لكن حقائق الأمر الذي فيها وأسرار وسر الملائكة والملائكة هذا من عالم الملكوت. إذن فعالم الملكوت ما لا يتمكن التوصل إليه بحسب السنة الإلهية بواسطة الحواس الخمس. ولذا قال الله عن سيدنا الخليل لما أراد أن يكشف له عن الأسرار الباطنة المعنوية، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الأسرار المطوية المخفية في شأن السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض وليكون من المبينين. وذكر الحق تعالى تجليه على الخليل في آخر الآيات. أبرز من عين الوجود سر الخصوصية الساري جمالها في جميع العوالم الملكية والملكوتية. وبعضكم يقرأ صيغة من صيغ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصل اسمه محمد النوري كالساري محمد الدكتور. فكان مجد الجمال الإلهي في العالم الخلقي صلى الله عليه وسلم، ومنه فرع الله جمال كل جميل. ما فضل في الكون إلا وهو من ذا الفضيل، ولا جمال بسط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ماها يسيل. فكان هو مركز الخصوصية، مركز الاصطفاء الإلهي. والأساري جمالها في جميع العوالم الملكية والملكوتية إشارة إلى أنه أحسن كل شيء خلق، فهناك جمال في أصناف ما خلق وبرز من مختلف الهيئات والأشكال بجميع معانيها وحسياتها، هناك جمال مبثوث يشهده أرباب النور أرباب الصدق. يقول الإمام الحداد: واشهد جمالا أشرقت أنواره فيه. قال إذا عندك مطالعة وعندك رؤية وعندك بصيرة في كل شيء. من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الجمال مبثوث في التكوين كله. أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه. هذا الأمر الذي يجب أن لا يغيب عن أذهان المؤمنين. تعلم أن المؤمنين تغط عليهم شؤون الحواس والمادة والوجود المجازي، وغفلوا عن وجود الحق. لما يعرفون الحق سبحانه وتعالى يقول الله طول علم على الذات الواجب الوجود، الذات لا واجبة الوجود، المستحق لجميع الكمالات جل جلاله. يقول: وصلى الله على سيدنا محمد قبلة الأرواح العرشية. القبلة التي تستقبل ويتوجه إليها، فتكون محط الالتفات والوجهة، قبلة للأرواح، كما نصب الله لنا خير شيء على ظهر الأرض بيته الكعبة المشرفة، فجعل قبلة الأجسام، وجعل في الشريعة الخاتمة للخلق ندوب استقبالها في الصلاة لكل من تأتى اهتداؤه إلى جهتها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والأرواح بأسرارها الموهوبة لكل منا بالفضل من دون تقديمة شيء منه ولا سابقة، نطفة ترعى بعين العناية تتحول إلى علقة، تتحول إلى مضغة، تتحول إلى عظام، بعد الهيكل العظمي تكسى لحم، وهذا جسد الإنسان، فيتجلى الرب بالفضل ويدخل فيه الروح. يقول الروح من أمر ربي، قال لما كون هيكل جسد آدم من صلصال كالفخار من حميم مسنون، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأعطينا هذه الأرواح، الحمد لله على ذلك. الأرواح بعد ذلك بحسب مسارها في الحياة متأثرة بشؤون هذا الوجود، إما منقطعة به عن الوجود الواجب، عن وجود الحق جل جلاله، فتنحط، فليست بأرواح سماوية فضلا عن أن تكون عرشية أي موصوفة من حيث وجهتها في هذا العالم، وإلا أصلها كلها جاءت من السماء. في حديث الإسراء أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى عن يمين آدم في ليلة الإسراء أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه تبسم وضحك، وإذا نظر عن يساره بكى. وسأل جبريل ما هؤلاء؟ قال نسم بني، يعني الذين الأرواح التي لم تخرج الأرض بعد، كل نديجين من بعد تلك الليلة ليتكون أجسادهم بعد تلك الليلة كانوا هناك في العالم هذا. قال أهل الجنة عن يمينه وأهل النار عن يساره، فإذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريته ضحك، وإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريته بكى. فكل الأرواح عاشت في السماء قبل أن تعيش في الأرض، ولكن بعد حبسها في هذا القفص الجسداني إذا قطعت عن معهدها الأصلي وعن علوها وسموها بالتعلق بهذه الكائنات كأنها مقصودة وموجودة بذاتها ونسي موجدها والمتصرف فيها ومتكفل أطوارها جل جلاله وتعالى في علاه، صارت أرواح تسب أنها منحطة وأنها أرضية وأنها. فهذه ما تعرف التوجه إلى الحق، فلا قبلة لها إلا ما كان من تلك السفليات. ولكن الأرواح التي وصفها بالعرشية، والعرش أعلى ما خلق الله تعالى من الأجسام وأرفعه في هذا الوجود فوق سدرة المنتهى التي هي فوق السماوات العلى، العرش العظيم. فسبحان العظيم رب العرش العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما تكون الأرواح عرشية إذا تناسبت مع عظمة العرش في إدراك عظمة الموجد جل جلاله وفي الوجهة إليه. والأرواح العرشية قبلتها محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا اهتدت إليه فاستقبلت وصلت، كما أن الأجسام إذا استقبلت القبلة فصلت قبلت وصارت الصلاة معرضة للقبول. قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تستقبلوا هذا القبل تهتدوا تصلون إليه، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، فبلغ البلاغ المبين. قبلة الأرواح العرشية وفرد الحضرة الذاتية، حضرة الألوهية يطلق على الأفعال والأسماء والصفات والذات. فحضرة الأفعال التي هي أيسر الأشياء للتفهم وأقربها للتذكر والتبصر وأوسعها لفهم عامة الخلق، حضرة الأفعال، حضرة الأفعال الكائنات الماتية التي أمرنا بالنظر فيها أو فيما فيها، أو المنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، كل انظروا ماذا في السماوات والأرض، حتى لم يقول قل انظروا السماوات والأرض، انظروا ما فيها، تدل على إيش؟ إشارة إلى إيش؟ إيش أصلها؟ إيش كيف جاءت؟ كيف تكون من أين؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف؟ انظروا ما فيها، مش ما تنظرها هي، تنظر هي تصلح تفرج عليها كذا حيوانات جمادات نبات تقول ما فيها، إيش فيها؟ تدل على إيش؟ تحمل إيش من إشارة؟ تحمل إيش من دلالة؟ يقول انظر ماذا في السماوات والأرض؟ ها؟ يقول هذه حضرة الأفعال، بحسن التأمل فيها تهتدي وتعرف الأسماء والصفات، لأنه ليس من جزء من جزئيات عالم الأفعال أو حضرة الأفعال إلا وهي متصلة بأسرار أسماء وصفات للحق جل جلاله، فجميعها متصلة بصفة الخالق، اسم الخالق كلها. نعم، بعد كونه خالق جل جلاله منها ما اتصل باسمه الكبير، منها ما اتصل باسمه العليم، ومنها ما اتصل باسمه السميع، منها ما اتصل باسمه البصير، ومنها ما اتصل باسمه القاهر، ومنها ما اتصل باسمه الجبار، ومنها ما اتصل مظاهر هذا الكون والوجود حضرة الأفعال، فيها أسماع وأبصار. لولا أسرار اسم السميع والبصير من يسمع؟ ما يمكن شيء يسمع، ولا يمكن يكون سمع، ولا يمكن يكون بصر. مظاهر أسماء تعالى فيها مرفوع فيها مخفوض، اسم الرافع والخافض، فيها ما يناله الضرر أو يحصل منه، وفيها ما يناله النفع أو يحصل منه، اسم النافع والضار متجلي عليها. فما من حركة ولا سكون، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، المتكلم سبحانه وتعالى. فأصناف الكلام جاء من اسمه المتكلم جل جلاله وتعالى في علا إلى غير ذلك. إذن أسماء الله وصفاته ظلها حضرة الأفعال، هذا ظل ظل حضرة الأسماء وصفاته. هذه الأفعال أيضا فيها حقيقة وهو معانيها ورؤى، وفيها صورة وهي المحسوسات. فالمحسوس من حضرة الأفعال هو ظل، ظل للمعنوي منها، والمعنوي منها ظل للأسماء والصفات. الأسماء والصفات هذه حضرة الأسماء وحضرة الصفات التي تتجلى لك فيها معاني أسمائه وصفاته، ولله الأسماء فادعوه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والصفات العلى جل جلاله وتعالى في علا، إذا كان من أعظم ما نتلو في القرآن ما يربطنا بالأسماء والصفات، فأعظم آية آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. إذا جئت آية الكرسي الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أسماء وصفات. الفضل العظيم في قراءة أواخر سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جميع تخلقهم تنفتهم فأنزل متفقهم الله الذي لا العالم لا أشهر الرحمن الله الذي لا الملك قدوه السلام مهين عزيز جبار متكبر سبحان الله عنه والله الخالق البارئ المدبر الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. ثواب مخصوص في قراءة أول سورة الأنعام، أول سورة الحديد، جاءت السنة ببيان فضائل فيها، تمرها حصلها إشكال الإمام الغزالي. المقصود الأول من نزول القرآن كله دعوة الحق خلقي إلى الحق، هذا المقصود الأكبر. بعد ذلك تفرع عنه في تهيئة هذا الخلق ليرعى ما بث الله له من مصالح، وما هيئ له من أسباب، وما أقام له من ترتيبات تتفرع منها فرع. لكن المقصود الأسمى هو دعوة هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة. فحضرة الأسمى وصفات وراءها حضرة الذات، وهذه يأتي هنا الفرق بين الواحد والأحد. فإذا نظرنا إلى الأسماء والصفات والتميز الحبي سبحانه وتعالى وعدم مشابهة لشيء من الأفعال التي هي الكائنات والموجودات بأصنافها، إذا نظرنا إلى ذلك قلنا هو الواحد، هو واحد بذاته وصفاته وأفعاله. لكن إذا ارتقينا إلى إدراك الذات التي إدراكها عبارة عن معرفة خاصة بالعجز، يترقى في شأنها كلما ترقى في إدراك عجزه، فهذا هالمعرفة نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عنها في كل ليلة، يقول في صلاة الوتر بالمين: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك حضرة الأفعال، وأعوذ برضاك ذا الأسماء في الأسماء. وأترك هذا كله وطلع إلى الذات، قال: وأعوذ بك منك، إيش؟ وأعوذ بك منك، لأنه كل هذا تبعك، الباقي هو الأمر كل منك وإليك. وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على، لأن أسرار المعرفة هنا ترجع إلى العجز، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي يقول سيدنا الصديق: لا يعرف الله إلا عبد الله، فالتأيده والدين دينان إيمان وإشراكه، والعبول حدود لا تجاوز، والعجز عن درك الإدراك إدراكه. لكن هذا الاعتراف بالعجز يفتح باب حيرة من صلب وسر المعرفة. فرق بين حيرة المرتبك وحيرة الجاهل، بين حيرة العارف. حيرة العارف سر المعرفة، علو المعرفة، سمو المعرفة، أعظم المعرفة. ولذا تسمع الشيخ ابن الفارض يقول: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني بفرط الحب فيك تحيرا. يقول لها أبي الحبشي: وليس لعين الكشف يا صاحي منتهى سوى حيرة في حيرة ضمن حيرتي. هذا الذي يصل لأهل الكشف، هذه الحيرة عين المعرفة، وفيها يأتي فناؤهم في الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك. يقول: إذا عرفنا هذا، قال إن محمد صلى الله عليه وسلم فرد الحضرة الذاتية، يعني ما انتهى شيء من الكائنات إلى معرفة الذات ولا تولت الذات الإلهية ذاتا من الكائنات كما حصل لهذه الذات، فهو الفرد، فرد الحضرة الذاتية. فما وراءها فد، فما سواها فدون ذلك، فهو الفرد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. حوى رتب الكمال فلا شريك له فيها، ودل عن المثيل فرد الحضرة الذاتية. الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود سر الخصوصية، ساري جمالها في جميع العوالم الملكية والملكوتية، صلى الله على سيدنا محمد قبلة الأرواح العرشية، وفرد الحضرة الذاتية وطور التجليات الإحسانية. جعل الله تعالى لمخاطبة موسى جبل اسمه جبل الطور، وفيه نودي: وإني أنا ربك فخلع عليك إنك بالواد المقدس. فمن جبل الطور ومن شجرة في جبل الطور نودي من الشجرة أولا، ثم كان عند الوعد بالمناجاة الخاصة يؤمر أن يأتي إلى جبل الطور، فكلمه الحق هناك، فصار هذا الجبل مجلى لسيدنا موسى ينكشف له فيه سره وإدراكه، كلام الحق الذي ليس بحرف ولا لغة ولا شيء من كلام الخلق. هذا وصف له سبحانه وتعالى، وهذا فعل كلامنا وكلام الكائنات من حوالينا بأصنافها، هذا تفعل، لكن وصفه ما يشبه شيء من هذا، ما يشبه شيء من هذا. فلا سمع كسمع الكائنات، هذا سمع الكائنات حضرة أفعال، لكن السمع المنسوب إليه وصف، حضرة صفات وأسماء ما دخل في هذا. هذا كان أثره وذله، لكنه ما تدرك حقيقتها سبحان الله. يقول تجليات الله بالإحسان لمن أحسن إليهم من بداية الخلق والتكوين، جعل الله لها طورا كما جعل لموسى طورا للتجلي عليه بكلامه. فطور التجليات الإحسانية النور الأول الذي خلقه الله، وهو عبد محمد صلى الله عليه وسلم، خلقته حيث كان الخلق فردا، حيث كان الخلق خلق واحد، يعني لم يخلق شيء بعد، عرش ماشي، كرسي ماشي، جنة ماشي، نار ماشي، أرض ماشي، هواء ماشي، نجوم ماشي، ما في شيء، إنسان ما في، حيوان ما في، نبات، نور محمد خلقه الله تعالى. خلقته حيث كان الخلق فردا واحد، فالإله واحد والحبيب المخلوق واحد، كان يكلم بس بعدين تفرع، يقول عبادي فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع وجوده خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. الله أكبر. ولما كان يشهد بعض سراية شيء من الخصوصية في أفراد الناس، لأن الناس مختلفين في ذواتهم وجمعهم للصفات، فيعبر عنها الشاعر ويقول وما الناس إلا أنت وحيث أنت، وما الناس بناس في موضع منك خالي. لما يتحدث عن بعض الذين حملوا أسرار الخصوصية الإنسانية والمزايا الآدمية، يقول لما يغيب أنت تغيب أنت، الناس يصيروا معك ناس ما كانهم ناس، لما تكون بينهم تظهر أسرار الإنسانية وخصوصيتها. وهكذا كان جماعة منتظرين في الروح الحطاب علي بن شهاب يخرج، فكان يتكلم وذول يتحدثون، الاستفاد دخل ذاك اليوم جاء من جهة محل الوضوء هناك، ما ثقت الناس وأخذتهم هيبة ودهشة، وتغلسل مجلس الشيخ عمر الخطيب كان هناك حلم استشهد بالبيت، وما الناس إلا أنت وحيث أنت، وما الناس بناس في موضع منك خالي. إذا كان هذه فروع دبرات الخصائص، لكن جامع الخصائص، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص صلى الله عليه وسلم، لهذا قال طور التجليات الإحسانية، فكل تجلي من فضل الله بإحسان الله على أحد من عباد الله فالطور له محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو السبب فيه والمركز والمجلى الذي منهم بسط. وطور التجليات الإحسانية، وبعد ذلك رجع إلى البداية أن الله ابتدأ الخلق بهذا النور ففرعه منه، قال نقطة الانفعال المدحية منها مراكز الأنوار الصمدية، فاختصه فخلقه وحده، ثم سقاه فتجلى عليه حيث ما كان شيء متجلى عليه غيره، ثم كون سبحانه وتعالى الخلق جل جلاله، كالنقطة الانفعال المدحية منها مراكز الأنوار الصمدية المنسوبة إلى الصمد الذي لم يلد ولم يولد جل جلاله وتعالى فعله، طلب من الله يصلي عليه وعلى آله وصحبه. قال شعاع نوره ونجوم بدره، شعاع نوره التي يستضأ بها من ما اكتسبته من هذا النور، شعاع نوره ونجوم بدره صلى الله عليه وسلم، انجلاء نور الشمس في القمر. فكذلك بدت هذه النجوم من البدر النبوي. قال وترجمان نهيه وأمره، الترجمة التي نعرف بها أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم ونواهيه الآل والصح. تأمل حياته، فين أوامره ونواهيه، فين منهجه، فين سيرته، فين بلاغه، فين مسلكه، فين شريعته، حط فيهم تحصيله. ممكن يجي واحد في أي زمان من الأزمان يعرف الشريعة فقه من دون آل ولا صاحب، منين تجيبها؟ فلما كون الله الوجود بهذا الترتيب جعل أيضا لوجود الشرع المطهر وأسراره ترقته هذه الذات في هذا العالم الإنساني، فاكتسبت شعاع من حواليه من الآل والصاحب، فمن دونهم ما يمكن له الوصول إلى حقائق الشريعة ولا إلى حقائق الوحي ولا إلى حقائق الأمر والنهي. فكانوا شعاع نوره ونجوم بدوره وترجمان نهيه وأمره، نجوم بدره وترجمان نهيه وأمره. رضوان الله عليهم أثبت الحق ذلك بقوله السابقون أولون المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم. ليش يتبعونهم؟ لأنهم هم ترجمان للأمر والنهي، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضا. هذه الخطبة يقول في المقدمة وبعده، يعني بعد ما تقدم من هذه الإشارات المتناسبة مع ما سيتكلم عنه من أسرار الصلاة، وهو الذي يسمى براعة الاستهلال، يذكر في مقدمة الكلام وخطبته ما يشعر بمقصود. فلما أراد يتكلم عن أسرار الصلاة وهي التي بها ينكشف سر الوجود والعلاقة بين الخالق والحال، ابتدى بهذه الصورة: الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود سر الخصوصية الساري جمالها في جميع العوالم الملكية والملكوتية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد قبلة الأرواح العرشية وفرد الحضرة الذاتية وطول التجليات الإحسانية نقطة الانفعال المدحية منها مراكز الأنوار الصمدية وعلى آله وصحبه. وإذا تأملت أيضا وجدت في قوله فرد الحضرة الذاتية تذكير بحضرة الذات، وقول طول التجليات الإحسانية تذكير بحضرة الأسماء والصفات، وقول نقطة الانفعال المدحية منها مراكز الأنوار تذكر بحضرة الأفعال. وعلى آله وصحبه شعاع بدره النور والنجوم بدره وترجمان آهيه وأمره. وبعد، فإن الصلاة لما كانت روح الأعمال، روح الأعمال التي يتقرب بها الله، لهذا اختارها الله لملائكته، هذا راكع وهذا ساجد وهذا قائم وهذا، وبعضهم في السجود إلى أن تقوم الساعة من حين خلق، بعضهم في الركوع بعضهم في القيام. والمؤمن الصادق مع الله يجمع الله الأسرار مفرقة على الملائكة، سجود ذا وركوع ذا وقيام ذا، بخلال كم دقائق صلي ركوع وقيام وسجود ذا قبل منه، شارك هذا الملائكة الراكعين، الملائكة الساجدين، الملائكة القائمين، الملائكة الجالسين بين يدي الرحمن تعالى، يشارك هم في أسرارهم مبثوثة عليهم في القيام في الركوع في السجود، مفرقة عليهم وتجتمع من هذا ومن هذا ومن هذا للمؤمن في خلال ركعتين ركعهما، فيها قيام فيها ركوع فيها سجود. فإذا عرف قدرها وما هي، يقول لما كانت روح الأعمال، روح الأعمال. وما دام الأمر كذلك فالأمة في حاجة إلى انتباه من شأن هذه الصلاة والنظر في أمرها والقيام بحقها. ولذا لما قالوا لبعض العارفين من العلماء في أوضاع في الناس، كانت في وقت ذلك زمن عبد الله بن حسين بن طير بعض الشدائد ومشاكل، قال ما أو ذهب أحمد بن عمر بن سمية أحدهم، قال ما بالناس إلا دعوة الصلاة. قال الصلاة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن إذا أديت على وجه وقامت خرجت بيضة مسفرة تقول حفظك الله وكما. فإذا لم يتم ركوع أو سجودها ولم يؤديها على وجه، خرجت سودة مظلمة تقول ضيعت الله كما أنت تشكولي من الأوضاع ذا، فلا تدعوا تسألكم تقول ضيعت الله ضاعوا، شوف الحال حقهم ضاعوا. فأولى أنهم دعوا كل مرة عليهم صلاة تدعو عليهم ضيعك الله كما ضيعتني. فكان إشارة إلى ترتيب صلاح كثير من أحوال الخلق قائم علشان الصلاة، إذا صلحت وتمت وقامت حتى أمر الآخرة. أول ما يسأل عنه من جملة الأوامر كلها بعد الإيمان الصلاة، كل الأعمال بعد أول يسأل عن الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمل، فصلاح الآخرة متردد قف عليها وصلاح الدنيا أيضا. ولذلك يقول في الآية الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أنت قوم مع أسرتك هذا الفرض وهذا الأمر، إذا قام على التمام عليك رزقك وغيره عندنا، ها؟ لا نسألك نحن نرزقك العقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله أكبر. بذلك مدح الله سيدنا إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل له إنه كان صديق النبي، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمره أهله بالصلاة والزكاة، يعني يؤدي واجبه ودوره في الأسرة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية لما أدى هذا الدور الذي عطله كثير من الناس، أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ولهذا كنا نشاهدهم يلاحظون أولادهم في شأن الصلاة والأحباط خاصة المعلم يصلون قدامه كم من مرة ويتعلمون الصلاة ويسمعهم في الأذكار ويجرى هيئاتهم في القيام في الركوع في السجود، والأب في الدار والأم في الدار، وجاء واحد يصلي مرة ونحن صغار وبعدين تقول الوالدة تشوف صلاة طيب صلاة أنت تصلي كما تقول لا تقول فيها تقول لي تصلي كما شوف صلاة تمام مضبوطة. قال الحبيب محمد بن عبد المشهد كان جالس في مسجد بعلوي بعض المناسبات اللي تكون، دخل الحبيب حسين الحبشي مع أخوه الحبيب عطاس الحبشي يمشي وبدوا يصلون، يقول محمد الحبيب علوي أبوه يقول شوف كل ساعة دقن البيت شوف الصلاة كيف يصلي والركعة دقن وشوف وكذا كذا مرة وأنا جالس يدقن برجلي يقول لي شوف الصلاة كيف هكذا الصلاة صلي صلي كذا قد في الحال المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. عند يصلي وأعضاءه تعبت وقلبه باهل وقال صليت ما هكذا الصلاة ما هكذا روح الأعمال الصالحة كلها. قال سيد أهل حضرة الله وجعلت قرة عيني في الصلاة ثابت البناني لما قبروا واحد من اللي حضروا الدفن سقط عليه مال، فلما ذكروا رجعوا بحث لما رفع اللبنة وجد الرجال يصلي بذهل وخذ حاجته ورد التراب ومشى جاء إلى عند أخته قال ما كان يعمل بثابت قال في ما تسلم قال يريد أن أعرف عمله قال في سبب ليش قال أحد قال حصل له هذا أما إن كان كذا فإنه كان يحب الصلاة ويعشقها وإني أسمعه منذ 50 سنة في الليل يقوم ويدعو الله في هذا المكان ويقول في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعائه بعد 50 سنة ويدعو بهذا الدعاء لما ذاق الصلاة وعشق الصلاة أحبها وتولع بها وتعلق بها. وهكذا هذا الشيخ نور حميم ذكر الموجود في الأردن كان أكرمه الله بالإسلام قبل سنين واتصل بالعلم وأخذ عن شيخ من العارفين من أهل الفقه الشيخ عبد الوكيل الدروبي عليه رحمة الله تعالى وأخذ في علم السلوك والسير سوف على الشيخ عبد الرحمن الشغوري عليه رحمة الله من علماء الشام فسلك ما سلك جيتوا بعض الأيام إلى مكان هناك، فقال لي سألوا لي أن يسمح لنا في عبادته على الدوام، أبدا أبدا أعبده أبدا، هذا مرادنا من الله، أريد عبادة دائمة مستمرة. هذا تعبير عن شيء من الذوق الذي يحصل. لما يذاق معنى الصلاة والروحها ما عاد يستطيع الإنسان يتغفل عنها ويتكاسل عنها ويبعد عنها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما كانت روح الأعمال وحقيقة مراتب الوصل والاتصال، جاء التعبير عن هذا في بعض الأحاديث، الصلاة صلة بين العبد وإذا قطع انقطعت الصلة، حقيقة مراتب الوصل والاتصال. لهذا يذكر لما أراد بعض القبائل يسلمون قالوا لكن نسلم يا رسول الله بس تعفينا من الصلاة، قال لا خير في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه، ما يتأتى دين من دون صلاة. قال والسر لطيفة الوجود في أزل الآزال، سر لطيفة الوجود. الله تعالى يقول عن هذا الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، روح العبادة هو الصلاة والتعبير عنها، وهو أيضا ما شغل به ملائكته في السماوات بين راكع وقائم وساجد وما إلى ذلك. فكانت اللطيفة في إرادة الخلق والإنشاء والإيجاد، وبذلك كان إمام المساجدين نبينا عليه الصلاة والسلام، بل الحق قالوا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صلى الله عليه وسلم. سر لطيفة الوجود في أزل الآزال، وبها يظهر النور الرباني المغطى في قالب يعني في صورة الأشكال، وبها يظهر النور الرباني المغطى في قالب الأشكال. بواسطة الصلاة وحقيقتها وسرها يظهر النور، وبها يظهر النور الرباني. النور الرباني فين هو؟ رب كل شيء، فين هو؟ في كل شيء، رب كل شيء. فالنور الرباني يعني سر الربوبية في كل شيء، لأن كل شيء مربوب مربوب مربوب، وهذا للرب. طيب لكن هذا مغطى، هو مغطى، قال افتحه بالصلاة، صلح الصلاة يفتح لك الباب، تحصل النور الرباني في الجدار، في الحجر، في الشجرة، في الهواء، في الجسد، في وبها يظهر سر، وبها يظهر قال النور الرباني المغطى، المغطى في القالب في الرسم والشكل، في قالب الأشكال في صور الأشكال الموجودة. فالأشكال كلها بأصنافها يعني الصور القائمة مغطى فيها النور الرباني، تريد تشوفه كافتح بالصلاة، تحقق بسر الصلاة ينفتح لك، كشفه يدبه، وإن من شيء لا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لله جلاله. في كل شيء له نور في سر الوجود والخلق، بس مغطى في قالب الشكل، تفتحه بسر الصلاة إذا تحققت بحقائقها. ومن هنا يدوم لك معنى الصلاة، وتفهم من معنى قوله الذين هم على صلاتهم دائمون، ما هو بس يحافظ عليها في أوقاتها، هذا طيب المفتاح هو، لكن إذا تحقق بسر الصلاة هو دائم في صلاة. منه مثلا واحد جالس منتظر للصلاة يقول أنتم في صلاة ما انتظرتم، هذا تحقق بسر الصلاة، صار يخرج وهو يطالع أسرار السجود، أسرار الربوبية في كل شيء، كل مربوب، هذا دائم يصليها. سبحان الله قال كل قد علم صلاته وتسبيحه جل جلاله. ولذا لما اجتمع جمع من كبار العلماء، حضر معهم عبد الحسن الشاذلي أول ما جيء من المغرب، لما جاء إلى مصر وبعد قالوا له تكلم، قال بايش تكلم أنتم العلم موجودين كبار العلماء، عز بن عبد السلام وكبار من كبار العارفين العلماء، قالوا لابد تتكلم شيء. قال صليتم؟ قالوا تقول انهم علماء وكذا تسألهم صليتم؟ هذا سؤال. قال انا ما عنيت مجرد الصلاة، عنيت بها ديمومية الصلاة. اما لم تقرأوا قول الله الذين هم على صلاتهم دائمون؟ فان المصلي اذا اتصل بسر الصلاة دام في صلاته في مختلف حاله. وخذ يشرح لما صاحب عز بن عبد السلام قال من هذه تعالوا أيها الناس اسمعوا هذا الحديث ال- 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 الكلام الطري الحديث عهد بربه. تعالوا اسمعوا هذا الكلام. على صلاتهم دائمون يقول. وبها يظهر النور الرباني المغطى في غالب الأشكال. لما كان هكذا وضع الصلاة تعين وجب ولزم على كل من نور الله بصيرته، اللهم نور بصائرنا، وصف من الأكدار سريرته. والبصيرة تقابل البصر وهو النور الباطن الذي قال عنه تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وصف من الأكدار سريرته، والسريرة باطن روح الإنسان. فباطن الإنسان معنويه قلب، باطن القلب روح، وباطن الروح سريرة. قال له سر. فهذا السر الذي هو محل المشاهدة قبله الروح التي هي محل المحبة، قبله القلب الذي هو محل المعرفة. فإذا عرف وتمكن بمعرفة أحب، والمحبة على قدر المعرفة، وإذا تمكن في المحبة شاهد. الإمام رأي دروس قال تفتح القلب بلا إله إلا الله، إذا أكثرت منها مع الحضور لو أنت عليها انفتح لك القلب. قال وتفتح الروح باسم الجلالة الله الله. قال وتفتح السر بالضمير هو، ويترتب هو عليه الأذكار بالطريقة لا إله إلا الله 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 هو. قال ولا يمكن أن تصل إلى روح الله حتى تصل إلى عالم القلب، ولا يمكن أن تصل إلى عالم السر اللي بعدها أن تصل إلى عالم الروح. فالقلب تناط به المعرفة، الروح تناط بها المحبة، والسر تناط به المشاهدة. يقول وصف من الأكدار سريرة. نسأل الله أن يصفي سرائرنا عن جميع الأكدار. والكدر هو التعلق بغير الحق والالتفات إلى غير الحق، هذا كدر السريرة، إرادة غير الحق كدر السريرة. يقول الإمام العدني رعي دروس ألد العيش كله مع أرباب البصائر ولا الأسرار إلا لمن صفى السرائر. قال لابو الحسن الشاذلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. ثم سألوا عن ثيابه فذكر له الإيمان والإسلام والمحبة والمعرفة. رجع يقول عرفت عندها معنى قول الله وثيابك فطح. قال أن يجمع الهم فيها في الصلاة ويقطع عقبات مراقيها ليكرع. والكرع الشرب، ليكرع من زلال صافيها. وذلك الشرب عبر عنه بيكرع إشارة إلى هيئة التلقي، وإشارة إلى أنه أيضا الكرع الماء الطري النازل من السماء. يكرع من زلال صافيها، يعني يشرب فيه من ذلك بفيه من ذلك الزلال، يجمع الهم فيها ويقطع عقبات مراقيها ليكرع من زلال صافيها. فنحن نريد نجعل لنا هم يجتمع في القيام بالصلاة حتى نقطع من العقبات هذه والمراقي والرقي فيها، حتى نكرع إن شاء الله من هذا الزلال قبل أن نخرج من هذه الدنيا. وكم سنحصل إذا انتبهنا من سر هذا الكرع من هذا الزلال. هذا في جلستكم الأولى التي يعقبها صلاة عشاء ثم نقوم الجلسة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نظر الظالين وليكم وهيانا لصالحين. بغينا نجمع الهم كان صلي صلاة العشاء وبهم مجموع ونتعرض فيها لقطع شيء من العقبات المراجي إن شاء الله تعالى. فسيحدثنا أيضا بعد الصلاة وإذا فتح الله لنا باب التعلق والرغبة الصادقة في التحقق لا يزال ينقذف في قلوبنا شيء فشيء من نور الوجهة وصدقها مع الله حتى نصلي كما ينبغي. الحق إذا رأى العبد مقبل ومتوجه سعده. كان يقول ابن عطاء الله لو لم يوصلك إليه إلا بعد كمال طهرك وصفائك ما وصل إلي أحد. ولكن إذا رأى صدق قبالك وتوجه إليك رحمك قال فجاد بوصفه عليك فانمحت صفاتك فوصلك بما منه إليك لا بما منك إليك. والذي منه إليك يوصلك ويوصلك ويواصلك ما هو بالذي منك أنت إليه لأن الذي منك أنت معلول مغشوش به. فإن شاء الله يكرمنا الله إياكم بصدق الإقبال ويجعلنا من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فنشهدهما خلاص الحين بنصلي ونشهد الثانية بعد الدرس. نعم يا دين
الله أكبر الله أكبر.